سائلة تقول: حكم أخذ أجرة على تحفيظ القرآن، الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن، وفي أدلة كثيرة. يعني أشهر دليل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في قصة الواهبة، المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، فمكثت عنده مكثا طويلا ثم جلست، فقام إليها رجل وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية عند مسلم قال: تعلمها سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. وفي رواية سأله: هل معك سورة كذا وسورة كذا؟ وسمها له صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. فقال: زوجتك تعلمها القرآن. مسألة نص، لأنها في التعليم. الموضع الشاهد من الحديث أن المهر مقوم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالمهر لابد أن يكون مالا أو أي شيء مقوم، شيء معناه شيء حسي، مال أو منزل أو غرفة أو أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام تعليم القرآن مقام المهر، فدل على أن تعليم القرآن يجوز أن يكون بمال إذا تقرر ما نقوله، فيجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن. ولكن يعني الإنسان، يعني هناك نصيحة: كثير من لمعلم القرآن والذي يتعلم القرآن ويعلم أبنائه، كثيرا من الناس يبخلون على معلمين القرآن، يعني يعطون معلمين الفيزياء الكيمياء يعني أموال كثيرة، ويأتوا ويقطرون في تحفيظ القرآن، وكثير من المحفظين ممكن يغالون في التحفيظ في طلب الماء. فيعني لا دول مطالبين بالتقطير ولا هؤلاء مطالبين بالمغالاة. أيضا شيخ ابن تيمية رضي الله تعالى عنه توسط في المسألة، وأنا أظن قوله هو القول الصحيح، قال: يعني المال يصح في الشرعيات إن كان محتاجا. فلو أنا بحفظ أبناء أخي القرآن وأنا محتاج، لأني لابد أن أفرغ، لو رحت عملت عمل آخر هذا أضيع أبنائك، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. يعني لو عملت أعمال أخرى عشان أرعى أبنائي وأصرف على نفسي هضيع أبناء المسلمين في التحفيظ، ولو ما عملتش وعدت وما اديتونيش هضيع أبنائي أنا. يبقى إذن لابد من الأخذ إن كان محتاجا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، قال: حل له الأجر ووجب له الجزاء الأخروي. أما إن كان غير محتاج فلا يحل له الأجر، وبهذا تستقيم الأدلة. أدلة سيد الحكا الحديث الذي ذكرته: زوجتك تعلمها القرآن، والآيات بقى الكبيرة: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، والله تعالى على وعده.